بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، الذي نستعرض فيه مواقف رائعة من السيرة النبوية العطرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين كانوا مضرب المثل في البطولة والشجاعة وفي اتخاذ المواقف المناسبة في كل الظروف والأحوال وفي كل الأزمنة والأماكن. ومع حلول هلال شهر المحرم، شهر الله الشهر المحرم، تتجدد في نفوسنا ذكريات عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قاموا بها في سبيل نصرة دينهم، فتخلوا عن الأرض وتخلوا عن الأماكن التي نشأوا فيها وهاجروا رغبة لله سبحانه وتعالى، أو لنقل هجروا، ولكنهم كانوا يفرون بدينهم إلى الله حينما فقدوا العون والنصير، وحينما جاءهم من يعرض عليهم النصرة والعون من أهل المدينة الأنصار رضي الله عنهم. فهذه ذكريات الهجرة، فيها دروس ومواقف ما ينبغي للمسلم أن يتجاهلها وأن يجهلها، بل عليه أن يتعلمها ويعلمها. فما أشبه الليلة بالبارحة، فاليوم المسلمون يهجرون ويهاجرون فرارا بدينهم كما فعلوا فلسطين منذ عشرات السنين، وفي الشام والعراق كما هو مشاهد اليوم، وفي اليمن وليبيا تحت قصف الطيران والعدوان الجوي المقيت من أناس يدعون أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعون أنهم ينصرون الإسلام والإسلام منهم براء، يخربون المدن على رؤوس أصحابها ويجوعونهم ويذلونهم الإذلال الكبير، ويهجرون من لم يقدر على الصمود إلى أماكن أخرى، حيث هاجر أهل اليمن إلى جيبوتي وإلى الصومال وإلى السودان، ويهاجر الليبيون في شرق البلاد إلى غربها بعد أن رأوا أبناءهم يذبحون ويقتلون ويعذبون ويمثل بهم وينتقم منهم شر انتقام. كبيرهم وصغيرهم، ذكرانهم وأناثيهم، ذكرانهم وإناثهم، كلهم يعاملون معاملة في غاية السوء. وفي مصر اليوم أيضا نشاهد الناس من أبنائه يفرون إلى المواطن البعيدة، أصحاب المواهب والكفاءات والمؤهلات العلمية يتركون أرض الكنانة طلبا للراحة وللسلامة والنجاة في مشارق البلاد وغربها وفي مانمار يهجر المسلمون ويهاجرون وهم يقتلون ويذبحون وتحرق بيوتهم عليهم وينكل بهم النكال الكبير. فمن استطاع منهم أن يفر بدينه وروحه ونفسه وأن ينجي معه من استطاع أن يحمله يخترقون البحيرات ويخترقون الغابات فرارا بدينهم لعلهم يجدون من يعينهم من المنظمات الإنسانية ومن الشعوب الإسلامية بعدما فقدوا من فقدوا من أهاليهم وعذب من عذب منهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهكذا إذا أردنا أن نتصور المسلمين في بداية الدعوة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالأمثال ماثلة للعيان والأشباه والأحوال متماثلة تبرز أمامنا في هذه الأيام على الشاشات. لقد قتلت سمية رضي الله عنها زوجة عامر بن ياسر وأم عمار بن عامر قتلت فكانت أول شهيدة في الإسلام بعد أن أحرقت وعذبت هي وزوجها وولدها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم وهو يعدهم بجنة الله الواسعة ونعيمه المقيم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وما أجمل هذه الكلمة حينما تأتي على لسان الصادق الصدوق صلى الله عليه وسلم فيتمثلون الجنة ويتشوقون إليها ويتوقون. فلا أثر العذاب في هذه الحال على الأجساد الكليلة العليلة. فالهدف السامي المقصود هو الذي تتوق إليه نفوس هؤلاء المعذبين. وقس على هذا ممن حبس في بيته لا يستطيع أن يغادره ومن يجرجر في الشوارع والطرقات وهي أرض صخرية ومن يضطهد الاضطهاد الكبير ويعاد ويقاطع ومن يطارد في الفيافي والقفار لفراره بدينه مهاجرا إلى بلاد الحبشة. ما أشبه الليلة بالبارحة. أولئك الأصحاب الأثبات الذين سجل التاريخ أسماءهم في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم العطرة ونالوا الرضوان من الله سبحانه وتعالى. نرى صورهم تتمثل لنا في الفضائيات اليوم وهي تنقل أخبار المسلمين المطاردين والمهجرين والمعذبين والمحرومين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الإسلام والمسلمين وزار الإسلام وثغور المسلمين. وقد ذكر أصحاب سير المغازي أن أول مهاجر إلى المدينة من الرواد في الهجرة إليها قبل أن يهاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق، كان أول مهاجر إليها أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد زوج أم سلمة رضي الله عنهم، عاد من الحبشة فأراد أن يبادر بالهجرة إلى المدينة بعد أن بايع أهلها النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة ووعدوه بالنصرة، فأراد أن يهاجر قبل أن يناله من عذاب قريش ما يناله هو زوجته وولده، ولكن الكفار المشركين الظالمين أبوا عليه أن ينعم بذلك، فجاءوا إليه وهو يحمل زوجته وابنه سلمة على راحلتهم، فقالوا له: غلبتنا على نفسك، ولكن ابنتنا لن تذهب معك ولن تهاجر، فأنزلوها هي وغلامها. ثم جاء بنو عبد الأسد فقالوا لقوم أهلي وأهلي أم سلمة: هذا ولد ولدنا، ليس لك أن تأخذيه. فتجاذب قومها وقوم زوجها الغلام حتى فكوا يده، فظلت تخرج كل يوم إلى البطحاء تبكي حظها وحرمانها من الهجرة واللحاق بزوجها، حتى رق لحالها بعض أهلها فأذن لها في الهجرة، فأخذت وليدها معها وانطلقت به ويجدها في الطريق، عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة، فيسألها: إلى أين؟ فتقول: الهجرة لاحقة بزوجها. فيسألها: ومن معك؟ فتقول له: معي الله. فيقول: ليس لك من مترك. ويأخذ بها الطريق إلى المدينة مهاجرا بها حتى يبلغها أطراف المدينة، وتشهد له بأنه كان دليل خير ورفيق خير وكرم وشرف، يتأخر عنها كلما أرادت أن تنزل من على ناقتها، فإذا ما أرادت الانطلاق ركبت ناقتها وتقدم هو الركب إلى المدينة. دفع إلى ذلك الفطرة التي فطر عليها الإنسان من العفاف والاستقامة والصدق والأمانة حيث لا تغيره أهواء الدنيا وأهوال الشرك والكفر والعياذ بالله. وكان من هؤلاء المهاجرين الأوائل الرواد مصعب بن عمير رضي الله عنه الشاب الفتي، وعبد الله بن أم مكتوم الضرير. أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرئان القرآن لأهل المدينة، ولحق بهم بلال بن أبي رباح وسعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر وعمر بن الخطاب في 20 من الصحابة. ولكن هل تركت قريش هؤلاء المهاجرين الفارين بدينهم يتصرفون ويفعلون ما يرغبون فيه؟ كلا، من استطاع أن يفلت منهم حجزت أمواله وأخذت بيوته، بل ومن استطاعت أن تحجز زوجته وأولاده فعلت، ولجأت أيضا إلى الاحتيال على هؤلاء المهاجرين لإعادتهم إلى مكة، إما بالأسر في الطريق وإما بادعاء أن والديهم في غاية الحسرة والبكاء، وأنهم يحرمون على أنفسهم الطعام والشراب حتى يعودوا إليهم. فإذا ما عاد العائد كما حدث لعياش بن ربيعة رضي الله عنه سجن. فهؤلاء المهاجرون الأثبات وصلوا المدينة فكانوا خير سفراء للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أمناء صادقين يدعون إلى الله بالكلمة الطيبة والحجة، يتألفون قلوب أهل المدينة، من اعترض عليهم يقولون له اجلس نسمعك ما ندعو إليه، فإن أعجبك آمنت به، وإن لم يعجبك ذهبت في سبيلك. وحدث هذا لبعض رجالات المدينة يسمعون الكلام المزيف عن هؤلاء الدعاة فيعترضونهم، وحينما يدعونهم إلى السماع يسمعون القرآن ويعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه القرآن، وما يطبقه هؤلاء الأصحاب الدعاة من حسن العمل والأمانة والصدق والدعوة المخلصة فيقبلون على الإسلام وتتقوى الدعوة بهؤلاء المسلمين بإيمان قبيلة بأسرها أحيانا من الأنصار. لقد كانوا خير سفراء وخير دعاة، استولوا على النفوس، وكفار قريش تستولي على المباني والعقارات والأموال التي تركها المهاجرون. هؤلاء الدعاة يستولون على النفوس ويستولون على القلوب، وتتعلق بهم أفئدة الناس فيؤمنون ويسلمون، لا يسلمون بأموال تدفع ولا مغريات تقدم، وإنما يسلمون لما يسمعون من الحق وما يعلمونه من فضل الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى حال أولئك الدعاة المخلصين وحال دعاة كثير منا في هذا الزمان، تجدهم تمتد أيديهم إلى خارج البلاد طمعا في دريهمات ونحو ذلك من أعداء بلادهم، ليجعلوهم هجر عترة في سبيل إقامة الحق وقيام المجتمع بمتابعة شرعه ودينه والعمل بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. شتان بين دعاة الأمس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ودعاة اليوم. دعاة الأمس يجتذبون القلوب والنفوس، ودعاة اليوم ينفرون الأفئدة ويطردون المؤمنين من مساجد رب العالمين، يكفرونهم ويحقرونهم ويدعون عليهم الدعاوى الباطلة التي لا تصح، لا تصح نسبتها إلى أناس ولدوا في الإسلام ونشأوا في القرآن ونشأوا في الإسلام وعاشوا حياتهم في رحاب العلم يدعون إليه ويعلمونه ويبذلونه، ومع ذلك ينتقصون ويتهمون وهم خير الناس في المجتمع يدعون إلى ربهم وإقامة شرعهم وعدم الخروج عن دينهم. والموقف في قريش حينما كثر هؤلاء المهاجرون ذهب إلى أبعد من احتلال البيوت وحجز المهاجرين الذين يمسك بهم فيحبسون حتى يفر الواحد منهم، كما حدث لأحد هؤلاء الأثبات صهيب الرومي يفر من محبسه فتلحقه قريش فيتوعدها بأنه مقاتلهم وراميهم لا محالة لعلمهم به بأنه متمكن من الرمي بارع فيه، فيدلهم على أمواله في مكة ليرجعوا إليها ويتركوه يشد رحاله ويستمر في هجرته إلى المدينة. ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ذلك فيقول قبل وصوله ربح البيع ربح البيع، لقد اشترى دينه بأمواله التي تركها للمشركين. ومع ذلك كان المشركون يتآمرون على النبي صلى الله عليه وسلم بما أكثر من ذلك، يتآمرون عليه بحبسه حتى لا تنفذ دعوته إلى بقية العرب والناس أو بقتله للقضاء على الدعوة في مهدها أو بإخراجه ونفيه. والله سبحانه وتعالى لم يكتب لهم تحقيق ذلك، بل أمره بالهجرة للحاق بأصحابه لإبلاغ دعوته في أرض جديدة ليعود إلى الأرض المباركة مكة بعد حين. يقول الله سبحانه وتعالى مثبتا ذلك في كتابه العزيز قرآنا يتلى إلى يوم الدين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فشلوا ولم ينجحوا في مؤامرتهم. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بين الفينة والأخرى وهو يرى الصحابة يهاجرون إلى المدينة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا أراه تلك البلاد أرض الهجرة الجديدة المباركة كما روى الإمام البخاري ومسلم: أريت دار هجرتكم، أريت دار هجرتكم بسبخة ذات نخل بين لأبتين. والسبخة هي الأرض الملحية، واللأبتين هما الحرتين، الحرة الشرقية والغربية اللتين تحيطان بالمدينة. فكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يتعجل الهجرة للحاق بالمؤمنين الدعاة السابقين، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجل يا أبا بكر، لعل الله يجعل لك صاحبا. وقدر الله سبحانه وتعالى له الهجرة في وقتها، فجاء إلى بيت الصديق يعلمه بذلك. وكان الصديق رضي الله عنه وأرضاه قد قام بعدة خطوات، قام بشراء الإبل التي سيخرجون عليها، واتفق مع الدليل الذي يسلك بهم طريقا في الصحراء لا يعرفه كل إنسان، بل وظف أسرته، ابنه عبد الله وابنته أسماء ورعيه عامر بن فهيرة ليقوموا بأدوارهم في هذه الهجرة المباركة حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من الخروج من مكة في سلام. فقد رصدت قريش 100 من الإبل لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا بعد أن عجزت عن قتله وحبسه وعجزت عن نفيه، فخرج بإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته لينجو بدينه ويبلغه في البيئة الجديدة، بيئة المدينة المباركة المنورة، مهبط الوحي. فيما بعد ومقام الأنصار والمهاجرين الذين وفدوا عليهم فأكرموهم وأحلوهم من أنفسهم المحل الأعلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه حينما جاء الأمر بالخروج، وترك شابا فتيا من شباب الإسلام وابن عمي علي رضي الله عنه كرم الله وجهه الذي نشأ في بيته ولم يسجد لصنم ولم يعبد غير الله سبحانه وتعالى، تربى على يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فلما شب عن الطوق جعله ينام في فراشه حتى تظن قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال في الدار وهي مغلقة، وأبلغه أن يؤدي الأمانات التي كان بعض الناس يستأمنون النبي صلى الله عليه وسلم عليها، يعادونه ومع ذلك يعترفون بأنه الصادق الأمين فيستأمنونه صلى الله عليه وسلم. ثم إن قريشا باتت تحرس الدار، فلما أشرق النهار تبين أن الذي كان نائما إنما هو علي رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بين ظهرانيهم لا يرونه وهو يقرأ قول الله تبارك وتعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. والحمد لله رب العالمين، أنقض الله نبيه صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة الليلاء، وذهب مع الصديق إلى الغار، غار ثور، فبقي فيه 3 أيام كما هو متفق مع دليلهما عبد الله بن أريقط، وكان عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما وأخته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم جميعا يأتون إلى الغار متسللين. الشاب يأتي بأخبار قريش، والفتاة تأتي بما تيسر لها من الزاد لتسعفهما به، ويمر الراعي بغنمه على آثارهما ليعميها، وظل الأمر كذلك طوال 3 الأيام هذه، وقريش تبحث في الفيافي والقفار، بل وقفت على باب الغار فرأت ما أذهلها وحيرها ودفع الظن بأنهما في الغار، فتراجعوا مدحورين بإرادة رب العالمين. وقد سجل الله سبحانه وتعالى ذلك قرآنا يتلى في محكم التنزيل، فهو القائل جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فالصديق رضي الله عنه كان يخشى أن يقتحم الغار وأن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم وأن تموت الدعوة في مهدها وأن ترتفع راية الشرك والكفر خفاقة تعلن استمرارها وسيطرتها على بلاد العرب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عن ربه أنهما محفوظان وأن الأعداء لن يصلوا إليهما، فهو يطمئنه: لا تحزن بأن الله معنا، وأكرم بها من معية أن تكون مع الله، فمن يستطيع أن يعتدي عليك؟ ربما تكون مع صديقك الذي تظنه حميما، فإذا ما وقع لك ما وقع في طريقكما ربما يتخلى عنك ويفر بنفسه، ولكن إذا كنت مع الله سبحانه وتعالى تراقبه وتذكره وتؤدي واجباتك نحوه فإنه لن يتخلى عنك. وهكذا شأن ثوار الأحرار الذين قاموا وثاروا غضبا لله سبحانه وتعالى لاستنقاذ بلادهم واستنقاذ دينهم، فالله معهم لن يتخلى عليهم. نسأل الله التثبيت لكل ثائر أراد حماية الإسلام والمسلمين وإقامة الحق والدين وإعلاء كلمة رب العالمين. فظلوا 3 أيام ثم جاء الركب، جاء قائد الركب أو دليله ليأخذهم إلى المدينة، فخرجوا بعد 3 وركبوا إبلهم وانطلقوا. وأردف أبو بكر رضي الله عنه من ورائه راعيه عامر بن فهيرة، وظل يخترق بهم الصحارى والقفار والوهاد والهضاب، يمر من أعسر الطرق وأغربها وأبعدها عند قريش ظنا بأن يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. وهكذا كانت رحلة الهجرة، وهكذا كانت المواقف الصلبة للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وسائر أصحابه المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين. أخذوا بالأسباب وعملوا لأداء واجبهم فيما يتعلق بتحقيق هجرتهم، وكان موقف الصديق البطولي أن يترك بقية أسرته من أولاده في مكة لا يخشى عليهم شيئا، فهم في رعاية الله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يسيران في طريقهما يلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر شيئا غريبا، أحيانا يتقدم الركب وأحيانا يتأخر عنه، وأحيانا يأتي عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وأحيانا يأتي عن يساره. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما يفعل هذا، فيجيب بأنه يذكر الرصد فيكون في مقدمة الركب لعل أحدا يترصدهم في الطريق يطيش منه سهم ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم فيفديه الصديق بنفسه، ويذكر الطلب ومن يحاول اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثرهم، لقد رصدت قريش 100 ناقة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. يذكر الطلب فيكون في مؤخرة الركب لعله يدفع النبي صلى الله عليه وسلم شرا يؤذيه. فإن رأى عن يمينه شيئا غير مؤتمن وقد يظن اختفاء أحد فيه يكون عن يمين الركب، وإن رأى شيئا على ناحية اليسرى انتقل إليها، يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ويعمل على إنقاذ حياته مضحيا بحياته هو رضي الله عنه وأرضاه، بل إلى أبعد من ذلك يذهب الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فإنه في الطريق حينما يسأل عن صاحبه الذي معه في هذه الرحلة، وكانت العرب تعرف أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لاشتغاله بالتجارة ولعلمه بالأنساب، فإذا ما سألوه عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم أجاب إجابة فيها تعريض وعدم تصريح، لأن السائل قد يكون واسيا ينقل خبر الرحلة إلى من يتابعها من كفار قريش، يقول هذا رجل يهدين الطريق ويريد بهداية النبي صلى الله عليه وسلم له الطريق، أي الإسلام، وهذا رجل من ماء، يظن الظن أنه من موضع يعرف بماء لوجود ماء فيه، ويعني أنما خلق من ماء، وكان الركب يسير على هذا النحو من الاحتياط ومن الحرص على بلوغ دار الهجرة، وكان أهل المدينة يخرجون مستبشرين كل يوم ينتظرون وصول الركب إليها فرحين بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تهافتوا على ناقته، كل منهم يريد أن يأخذ بزمامها ليضيفه عنده فتحصل له بركة إقامته لديه وشرف صحبته معه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوها فإنها مأمورة، حيثما كسب الله له سبحانه وتعالى سوف ينزل وسوف تبرك الناقة من تلقاء نفسها، لا بل بأمر ربها، وبمجرد أن بركت في الموضع الذي بركت فيه جاء أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه بأن حجرته وبيته أقرب البيوت وأنه أولى الناس به مقاما، فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب معه، وفاجأه بما هو أكثر من ذلك، وكان بيت أبي أيوب من دورين، قال للنبي صلى الله عليه وسلم تصعد يا رسول الله وتسكن في البيت العلوي، ويسكن هو وزوجته وأهله في الدور السفلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن مقامه في البيت السفلي أيسر عليه، لأنه يريد أن يستقبل المسلمين المهاجرين والأنصار، ويريد أن يتحدث إلى الناس فلا يناسبه الدور العلوي. فأبى أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه إلا أن يسكن النبي صلى الله عليه وسلم في الدور العلوي، لأنه رأى من سوء الأدب أن يمكث ويسكن فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من المواقف التي ظهرت في هذه السكنة. وكان منها أن أبا أيوب رضي الله عنه يحضر الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذات يوم يحضر إليه الطعام فيأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم ويترك منه، فكان هو وأهله يتتبعون آثار أكل النبي صلى الله عليه وسلم لتحصل لهم بركة أكله. وفوجئ ذات ليلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد إليه الطعام، فأسف لذلك وسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل هذا، فاعتذر له بأن فيه نباتات لها رائحة كريهة نفاذة لا يحب أكلها، وهي غير محرمة على المسلمين، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكلها لأنه يناجي ربه، فيريد أن يكون دائما طيب الفم. فاطمأن قلب أبي أيوب، وهو الذي لا يزال قبره معلوما إلى اليوم، يحرسه المسلمون في أعلى بلاد الإسلام، هذا الذي حرس النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمه وأضافه، جعله الله سبحانه وتعالى ضيفا على المسلمين، يقدرون له المواقف ويجددون تلك السيرة العطرة وذكرياتها التي كان فيها المهاجر المبرز، كان فيها الأنصاري المبرز الذي أدى دوره وواجبه نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المهاجرين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع إلى شراء الأرض التي كانت فضاء ليبني مسجده، ونبش ما فيها من قبور الكافرين ونقلها، وبنى المسجد مع أصحابه ليكون مكانا للصلاة ومكانا لتحفيظ القرآن ومكانا لذكر الله ولجمع المسلمين وتوحيد صفوفهم ورص صفوفهم وسماع خطبة نبيهم صلى الله عليه وسلم في الجمعة وفي غيرها من المناسبات، وجعله مكانا لتعلم الأحكام الشرعية ولمعالجة مشاكل المسلمين. واليوم وللأسف إذا نظرنا إلى المشركين إلى المسلمين في مساجدهم رأينا عجبا، الخلاف ينبع من المسجد بدل من أن يكون المسجد منطلقا لتوحيد الصفوف ورصها ومعالجة المشاكل وتعليم الجاهل وبيان الحق، تتحول إلى بؤر للخلافات. أحد المصلين يريد إطفاء المصباح وآخر يريد إضاءته وثالث يريد إغلاق النافذة ورابع يريد فتحها وخامس يريد إيقاف المكيف وسادس يريد أن يشغله حتى بلغ بهم أنه ينظر إلى من على يمينه وشماله، فإن وجده ممن يكرهه ترك بقية الصف فارغة واتخذ صفا جديدا. وكانت المواقف اليوم وكانت المواقف بالأمس مواقف أخوة ومحبة وتعاطف ومعرفة المريض ليزار ومعرفة الميت ليحضر تحضر جنازته ويدفن ومعرفة الفقير لتؤدى له الزكاة. واليوم نسمع العجب العجاب من بعض المسلمين في المساجد إلى جانب خصامهم على هذه الأمور التافهة، تجدهم يختصمون في العلم والدين، فمن يكبره أحدهم يحط من شأنه الآخر، وما يراه أحدهم واجبا يراه الآخر حراما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا لها من مواقف في غاية العجب، ليست من الدين في شيء، ولا هاجر المسلمون واحتملوا في دينهم ما احتملوا ليكون أتباعهم على هذا النحو من الأخلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤدبنا بأدب المهاجرين، وأن يفقهنا بدروس الهجرة العظيمة، وأن يثبتنا على هذا الدين القويم ويجدده في بلادنا وبلاد المسلمين ويرفع رايته خفاقة في العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.